بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا وفقه لطلب العلم، وشرح الله صدره للعلم، وشرح صدره لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاشتغال بالعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، لكون معرفة الله تعالى وعبادته وطاعته يتوقفان عليه، والخير منوط بهما والشر منوط بعدمهما. وحينئذ فأهم ما يشتغل به الإنسان ما يرشده إلى تحقيق ذلك ويوصله إليه، فعلى العاقل بعد دراسته ما يتعلق بالاعتقاد، وهو الفقه الأكبر، يجتهد في الفقه الأصغر في باب المعاملات وفي باب العبادات قبل ذلك وباقي أبواب الفقه. وهنيئاً بطلاب العلم يوم خرجوا من البيوت إلى حلقة من حلق العلم وروضة من رياض الجنة. فقد ثبت عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء بمسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء بك حاجة غيره، ولا جئت لتجارة ولا جئت إلا فيه. قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض تستغفر له، والحوت في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما جاء في فضل العلم، وما جاء في فضل طلب العلم، وما جاء في فضل العلماء، وما جاء في فضل سلوك طريق أهل العلم وسلوك طريق الذهاب إلى حلق العلم. فمن طلب العلم بلا شك ولا ريب أن يبحث المسلم ما يستفيده من مثل هذه الأبواب، من مثل أبواب العبادات، من مثل أبواب المعاملات، من مثل أبواب الأنكحة، من مثل أبواب الجنايات. وقد قال عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك الترمذي في جامعه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لا يبع في سوقنا إلا فقيه. فقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لأن هذا البيع قد يأتيه شيء من البيوع المحرمة، من ربا النسيئة، من ربا الفضل، من ربا الصرف، وباقي أنواع البيوع المحرمة. لذلك الصغير قد يبيع ويشتري، وقد يقع الكبير مع الصغير في باب الربا وهو لا يشعر، كأن يقول أحدهم لأخيه: اعطني 10 دينا وأعطيك بعد ذلك 20، يريد من ذلك أن يرغبه على أن يعطيه الآن شيء. وهذا يحصل كثير. يقول بعض يعني ما يكون في البيوت من أن الأخ يحتاج عند بقالة أو عند أحد المحلات شيئا، ويكون معه إخوانه الصغار، فيقول لأخيه اعطني 10 اشتري بها كذا وكذا وسأعطيك 20، اعطيني 2 ريال وسأعطيك 3 ريالات، اعطيني كذا. هذا من الربا، هذا من الربا. ولم أمثل بالوالد مع ابنه، لأن بعض أهل العلم قد قال إن الربا لا يقع في هذا الباب إذا كان بين الوالد وولدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. والمسألة خلافية في مسألة ما يكون من الأب مع ابنه من جهة اعطني 10 اعطيك 20، اعطني 20 اعطيك 30، ولكنه في باب الأخوة وفي باب ما يكون من هم دون ذلك، فالعلماء رحمهم الله جل وعلا قد قرروا أن ذلك نوعا من أنواع الربا. فهذا يقع فيه كثير من الناس، هذا يقع فيه كثير من الناس، أن تقول الزوجة لزوجها، أو أن يقول يعني الأقارب أو الأصدقاء اعطيني الآن 10 أعطيك 20 بس اشتري كذا وأخذ كذا، فإن هذا من الربا. قال عمر لا يبيع في سوقنا إلا فقير، لا يبيع في سوقنا إلا فقير. فباب العبادات، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة لمن عنده مال، باب الحج لمن عنده استطاعة وقد جاءت وتوفرت فيه شروط الحج، أبواب البيوع، أبواب الأنكحة لمن أقبل على النكاح، هذه كلها في كثير منها من فروض الأعيان. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد حسنه كثير من أهل العلم. فبعض الناس يظن أن مذاكرة أمثال هذه الكتب هي فقط لطلاب العلم أو فقط لطلاب الجامعات أو فقط للمثقفين. لا، هذه الكتب في باب الطهارة، الصلاة، وباب العبادات، وما ذكرناه لكم في كثير منها من فروض الأعيان. ومن كان كما قال ابن القيم رحمه الله في ضابط العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، قال رحمه الله من كان مفرطا أو معرضا فإنه لا يعذر بجهله. من كان مفرطا أو معرضا فإنه لا يعذر بجهله. مفرط دروس العلم حوله وقريبة من بيته، ووسائل التواصل الآن كثيرة، ومع ذلك لا يستغل وقته في الاجتهاد في طلب العلم أو في البحث عن المسائل التي تقربه إلى الله جل وعلا وترفع الجهل عن نفسه، بل يكون مشتغل بدنياه ومشتغل بتجارته وهو يراضي ليلا نهارا هو لا يدري. ثم إذا قيل له قد وقعت في الربا قال أنا جاهل. كيف جاهل وأنت بين أظهر العلماء وعندك العلماء، وسائل التواصل موجودة للتواصل مع العلماء، والهاتف موجود والجوال موجود ومكاتب الإفتاء موجودة، أنت لم تجتهد وتسعى لكي ترفع الجهل عن نفسك. لو أراد بعض الناس أن يبني بيتا أو أن يبني غرفة ليس بيتا لسأل واستفسر وسعى واجتهد وبذل وسعه حتى يختار الأدوات الصحيحة والسليمة ويبتعد عن الأدوات السقيمة. كل ذلك في غرفة واحدة، وقد تكون هذه الغرفة 4 في 4. وأما ما يرفع الجهل عنه ويصحح له عبادته وطاعته وقربته فإنه لا يجتهد في هذا الباب، أو أن يكون معرضا عن حلقات العلم، كما جاء في قصة أولئك النفر الثلاثة. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا دليل على أن الإعراض عن مجالس الذكر الواجبة أن ذلك فيه والعياذ بالله مثل هذه الأحاديث الشديدة، التحذير والترهيب الشديد، كما أنه قد جاء في النصوص الترغيب في طلب العلم، كذلك جاءت النصوص من الترهيب في الإجبار عن طلب العلم. وقال بعض أهل العلم لو أن إنسانا تفرغ، لو كان مثلا موظفا أو كان تاجرا أو كان لو تفرغ للعلم لمدة أشهر يسيرة، كأن يحضر دورة أو يلتحق بإحدى الدروس لكي يرفع عن نفسه الجهل، فإن هذا ليس بكثير. يفرغ نفسه ليتعلم، يفرغ نفسه ليتفقه، يفرغ نفسه ليرفع الجهل عن نفسه، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول 3 أصول قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 4 مسائل، يجب على كل مسلم ومسلمة ليتعلم. ليس هذا يا إخواني من باب الترف العلمي أو من باب فضول العلم، لا، كما سوف نقرأ من كلام شيخ مشايخنا الشيخ بن سعد رحمه الله أن ذلك من باب وجوب الأعيان، أن كثيرا من الفقه من باب وجوب الأعيان. وطلب العلم يعرفك كيف تعبد الله جل وعلا، والعبادة تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والمقصود من تعلم العلم وتعليمه العمل، المقصود من تعلم العلم وتعليمه العمل. هناك سورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا قد قال فيها الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته، ألا وهي سورة العصر. وقد ذكر الله في هذه السورة قسمين: قسم الهلكة وقسم الناجي. الهلكة والعصر إن الإنسان لفي خسر، هؤلاء الهلكة، أي أن جنس الإنسان في خسران وفي نقصان. ثم ذكر صفات الناجي فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء: هذه صفات الناجي، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على الأذى في دعوة، والصبر على العلم، والصبر على الحلال. فصفات الناجين، وأول هذه الصفات العلم الشرعي. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال: العلم مصحح للنية المصححة للحلال. العلم مصحح للنية المصححة للعمل، لأنك إذا تعلمت أن صرف العبادة لغير الله شرك، وأن الرياء من الشرك، فإنك بهذا العلم قد وقع منك تصحيح النية المصححة للعمل. وبلا شك أن الاشتغال بالعلم من أفضل أعمال البر والنوافل، بلا شك وبلا ريب أن الاشتغال بالعلم من أفضل أعمال البر. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن مالكا إمام ذا الهجرة كان يعلم طلابه قبل صلاة الظهر، فأذن المؤذن للصلاة، فقام بعض الطلاب فقال له مالك اجلس، فليس بالذاهب إليه أفضل مما أنت فيه، أي ليس بالذاهب إليه من النوافل أفضل مما أنت فيه. فطلب العلم من أفضل، بل هو أفضل النوافل عند كثير من أهل العلم. وطلب العلم إذا كان بنية صالحة كما ذكرنا هو من أفضل النوافل. وقد يكون طلب العلم إذا كان بنية سيئة أنه من المعاصي، أنه من المعاصي، كأن ينوي الطالب التفوق على أقرانه، فإن ذلك من رذائل النيات كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. لذلك جاء عن كثير من السلف أنه يجتهد في معالجة ماذا؟ نيته، كما جاء عن الثوري وعن غيره من أئمة السلف. فالطالب كما أنه يجتهد في حرصه على طلب العلم وحضور حلق العلم، كذلك يجتهد في تحسين نيته، وأن تكون نيته لله جل وعلا. وكما ذكرنا أن إذا كانت هذه النية لغير الله جل وعلا فإن ذلك من رذائل النيات من مساوي الأخلاق. كثير من الناس يظن أن مجالس الذكر هي المواعظ، أو ما يكون فيها من التسبيح أو التهليل أو الاستغفار، جاء عن عطاء أو جاء قبل ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت ذلك عن أنس من حيث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قد ذكر ابن عساكر رحمه الله بتاريخ دمشق عن عطاء خرساني أنه قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وزاد الميمون: كيف يشتري ويبيع ويصلي ويصوم وينكح ويطلق ويحج وأشبه هذا. فمجالس الذكر هي مجالس إيش؟ الحلال والحرام، كيف يشتري، كيف يصلي، كيف يبيع، كيف يطلق، كيف ينكح. كثير من الناس يتزوج وقد يقع في نكاحه هذا أن النكاح باطل، كمن يتزوج من غير ولي، كأن يتزوج امرأة من غير إذن وليها، أو تكون هذه الولاية ليس هذا الذي قد جاء وليا ليس مستحقا لهذه الولاية، كولاية الابن مع الأب، الأب موجود ثم يأتي أخوها ويزوج أخته مع وجود ماذا؟ الأب. كذلك يحصل كثير في هذه الأبواب من الزلل ومن الخطأ ويبطل هذا النكاح، ثم ما يكون فيه من تفريعات من جهة الوطأ وتقسيم العلماء رحمهم الله جل وعلا، من جهة أنه وطأ شبهة فيلحق به الولد ثم يصحح النكاح إلى آخر كلامهم رحمهم الله. كذلك في أبواب الطلاق، فهذا كله يدل على أهمية الفقه في دين الله جل وعلا وعلى البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فليس كما ذكرت قراءة مثل هذه الكتب القصيرة وهذه الكتب المختصرة من باب الترف العلمي، بل هي من الأبواب المهمة لعموم المسلمين، خاصة طلبة العلم حتى يجمعون الفقه ويعلمون الناس هذا الفقه. وتعليم الناس من النية الحسنة، كما جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل كيف يصحح طالب العلم نيته، فقال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا ينشرح صدر عبد للعلم إلا أراد الله بهذا الإنسان خيرا. ما إذا رأيت إنسانا قد شرح الله له صدره للعلم، فاعلم أن الله عز وجل قد أراد الخير بهذا الإنسان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أن علامة الخيرية الفقه في الدين، وأن مفهوم المخالفة أن الله إذا لم يرد بالعبد خيرا لم يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية وشعار الخيرية أن تجد الطالب قد شرح الله صدره للفقه في دين الله جل وعلا، الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، والفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع أو فقه الأحكام العملية. فالعلم، وهي مقدمة أردت بها أن أحث نفسي على العلم وأن أحث إخواني على هذا المرتبة العالية ألا وهي مرتبة العلم. فإن العلم إذا وفق له الإنسان فقد وفق لخير كثيرة، فقد وفق لخير كثيرة. كم من الناس في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي هذه الدقيقة قد صرفوا عن حضور حلقهم، ويكون عياذا بالله يقارف المحرمات. كم في هذه اللحظة في هذه الدنيا وفي هذه الأرض من يقع قد يكون في الشرك في هذه اللحظة، يطوف حول القبور، يستغيث بغير الله جل وعلا، يستعين بغير الله جل وعلا، يقسم بغير الله جل وعلا، يتوكل على غير الله جل وعلا. وكم من الناس في هذه اللحظة من يكون في بار أو كباريه أو في مرقص ويقارف المحرمات والخمور، وقد يكون في هذه اللحظة يقع في فاحش من الفواحش من الزنا أو من عمل قوم لوط. ووفقك الله يا عبد الله أن تكون في حلقة من حلقه. من الموفق؟ من الهادي؟ هو الله جل وعلا. ولا أنت من البشر وهو من البشر، وأنت إنسان وهو إنسان، وأنت عبد لله وهو عبد لله، ولكن التوفيق والهداية من الله جل وعلا. التوفيق والهداية التي هي هداية التوفيق من الله جل وعلا. لذلك الواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشكر الله جل وعلا أن جعلنا في حلقة من حلق العلم، وحلق العلم هي رياض الجنة كما سمعتم في الحديث، رياض الجنة، لأن الإنسان يزداد بهذه الحلق يزداد إيمانه ويرتفع يقينه ويقوى توحيده ويكمل اعتقاده ويتفقه في دين الله جل وعلا، فهذه كلها أمور يعني تحصل للعبد مما يحصل بها ويحصل له انشراح الصدور. فالمنبغي علينا جميعا أن نحرص على طلب العلم، فقد قال أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة، لما سئل إلى متى يا أبا عبد الله وأنت على هذا الحال، بل قد جاء في بعض الروايات إلى متى وأنت كالصبيان تحمل المحابرة والأقلام. فقال رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. لذلك ابن مفلح رحمه الله قد ذكر في الآداب الشرعية ووصف طلب العلم بماذا؟ بعبادة العمر. وصف طلب العلم بعبادة العمر. وقد ألف شيخنا الشيخ عبد الرحمن السند كتابا أسماه عبادة العمر، عبادة العمر، لأن طالب العلم عبادة عمره في طلب العلم. ذلك كما قد جاء أيضا: من المهدي إلى اللحد. فعبادة العمر، وهذا وصف جميل من ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية، سمى طلب العلم عبادة العمر، وأخذ هذا الوصف شيخنا الشيخ السند وفقه الله الذي هو رئيس الهيئات، أخذ هذا الوصف وجعله عنوانا لكتابه. وأنا معي في السيارة بعض النسخ، بإذن الله جل وعلا سأعطيكم إياه، وهو كتاب نافع للغاية. فالعلم يا إخواني جاه بلا سلطان وغنى بلا مال، العلم جاه بلا سلطان وعلم وغنى بلا مال. وأذكر أننا كنا نحضر لشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في دروس الحرم المكي بعد الفجر، كان الشيخ يدرسنا رحمه الله في عمدة الأحكام، وبعد التراويح إلى قبل القيام في التفسير في العشر الأواخر. وأذكر أن الناس يعني يسألون الشيخ ويعني يستفيدون من الشيخ إلى آخره، وكنت طالبا صغيرا في الحلقة. فكان الشيخ يعني، وأنا يعني هذا الأمر تفكرت فيه في تلك اللحظة، الشيخ اعتلى كرسي الدرس، الشيخ اللي رأيتموه أنتم قد يعني لحيته قد يعني أصبحت بيضاء، فكان يسأله رجل وقع أكبر منه أو في مثل عمره، يسأله ويتعلم منه، ويعني وكان يلحق بالشيخ حتى يأخذ الفتوى منه. فكنت صغير في الحلقة، فلفت نظري هذا الموقف، فقلت بنفسي: من فضل هذا على هذا؟ من فضل هذا على هذا؟ في العمر سواء وفي الهيئة سواء، ولكن منهم السائل ومنهم المسؤول. من فضل على هذا على هذا؟ هو العلم، هو العلم. فاحرصوا يا طلبة العلم على استغلال الأوقات في طلب العلم، على استغلال الأوقات في طلب العلم، وعلى استغلال الأزمان في طلب العلم، وعلى كتابة الفوائد كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الحاكم في المستدرك، قال: قيدوا العلم بالكتابة. وهناك فوائد لذيذة ينبغي على الطالب أن لا يترك هذه الفوائد، بل يقيد هذه الفوائد. لذلك قال الشافعي رحمه الله: إني أسمع الفائدة فأسترذ بها، فأتمنى أن يكون لي في كل عضو من أعضاء أذن، حتى أستلذ بهذه الفائدة بكل هذه الأذنات أو هذه الآذان في كل عضو أرجو أن يكون لي فيها أذن حتى أستلذ وأستلذ وأستلذ بالفوائد العلمية. فالشاهد من هذا أنه في زماننا من فضل الله جل وعلا قد تهيأت سبل العلم. هذا يحيى ابن يحيى الليثي من تلاميذ مالك، وهو قد روى عنه إيش؟ الموطأ، إلا حصل له فوت في كتاب الاعتكاف. معنى الفوت عند أهل الحديث أنه لم يسمع شيئا من كتاب الاعتكاف فيسمون ذلك فوتا. مالك يحيى بن يحيى الليثي يأتي من بلاد إيش؟ الأندلس، أسبانيا الآن، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليطلب العلم عند مالك، ليطلب العلم عند مالك، يعني يقطع هذه المسافات الطويلة ليطلب العلم عند مالك ابن أنس. يأتي من تلك البلدان من الغرب إلى الشرق، من الأندلس اللي هي أسبانيا الآن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الفيل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم الطلاب من مجلس مالك رحمه الله، ويبقى يحيى ابن يحيى الليثي. فيقول له مالك: لما لم تذهب مع الطلاب؟ فقال: جئت لأتعلم من علم مالك ودله وسمته، ولم أأتي لأرى الفيلة. فكان مالك رحمه الله يسميه بالعاقل، وجاء في رواية بأعقل أهل الأندلس. كذلك هذه القصة حصلت لأبي عاصم النبيل مع ابن جريج، فإن الفيل قد دخل ثم لم يقم أبو عاصم النبيل من مجلس ابن جريج، فقال: لما لم تقم؟ فذكره كما ذكر يحيى لمالك. فقيل أن سبب تسمية أبي عاصم النبيل بالنبيل لكونه بقي في مجلس ابن جريج فنبله. طبعا خلاف عند أهل الحديث في سبب التسمية، ولكن هذا القول هو أحد الأقوال في سبب تسمية أبي عاصم بالنبيل فنبله. فالشاهد الآن بعضنا قد يصرف عن درس العلم، بل قد يصرف عن الفرائض وأداء الصلاة في الجماعات بشربة شاي. والله قد يأتي، إن صح التعبير عندنا في الحجاز، قد يأتي براد الشاهي بين مغرب وعشاء، وقد يقرب وقت العشاء، ثم يأتي هذا البراد ويشرب كاسة أو كاستين، والإمام يصلي في المسجد، يصرف عن الفرائض بكأس شاهي. بعضهم عياذا بالله قد يصرف بأشد وأعظم، بالنظر للمسلسلات، بالنظر إلى الأفلام السيئة القبيحة، وبعضهم قد يصرف بالنظر إلى الواتساب أو بالنظر إلى الجوالات، يصرف عن صلاة من الصلوات، وبعضهم يصرف عن طلب العلم بالواتساب وبتويتر وغير ذلك. يا إخواني، الدنيا قصيرة، والدنيا دار عمل، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نستغل الأوقات فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. فأعمار أمتي كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز ذلك، يعني محدثكم قد قارب 50. والله لو سألتموني عما مضى من حياتي ما أذكر منها إلا كمر السحاب. فالواجب علينا إذا حصل عندنا تقصير فيما مضى أن نتقي الله جل وعلا فيما بقي. إذا حصل تقصير منا في جانب الله جل وعلا، في جانب الصلاة، في جانب الطاعات والقربات،
في جانب الحسنات، في جانب طلب العلم، أن نتقي الله جل وعلا فيما بقي من عمرنا. وإلا كما ذكرت لكم العمر قصير، العمر والله قصير، ولو أن يعني بعضنا يتفكر فيما مضى لا يذكر منه إلا أشياء قليلة، إلا أشياء قليلة، وذهبت ذهبت يعني بمعاصيها، وذهبت بسيئاتها، وذهبت بما فيها من مباحات، واستغراق في مباحات، وإسراف في المباحات. كثير منا قد لا يقع في المحرمات لكن عنده إسراف في المباحات، والإسراف في المباحات طريق من طرق الشيطان ومدخل من مداخل الشيطان إلى الوقوع في الصغائر، ثم بعد ذلك في الكبائر، ثم بعد ذلك في البدع والأهواء، ثم بعد ذلك في الشرك بالله جل وعلا. فالمنبغي للعبد أن يجعل له حجب ما بينه وبين السيئات والمعاصي. ويقرأ طالب جزاه الله خير في أول الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع.
لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، الفقه في دين الله جل وعلا. وهذا كلام من فقيه عالم. نعم.
وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية.
الشيخ ابن سعدي رحمه الله قدم بهذه المقدمة فقال: أما بعد، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أول قائل أما بعد على أقوال الخمسة، راجعوها في شرح ابن الملقن على العمدة. أما بعد، من أول القائلين لهذه الكلمة؟ وقد ذكرتها في دروس أخرى. فهذا كتاب مختصر في الفقه، فهذا اسم إشارة، فهذا كتاب. والعلماء رحمهم الله على منهجين في كتابة المقدمات: إما أن يكتب المقدمة قبل أن يشرع في تأليف الكتاب فيكون فهذا كتاب مختصر في الفقه، أي ما سوف أكتبه. فالإشارة هنا إلى أمر إيش؟ معنوي. الإشارة هنا إلى أمر معنوي. والمنهج الثاني أن يكتب المقدمة بعد أن ينتهي من تأليف الكتاب، فتكون الإشارة هنا إلى أمر ماذا؟ حسي. تكون الإشارة إلى أمر حسي. والمقدمات عند أهل العلم رحمهم الله على قسمين: إما أن تكون مقدمة، إما أن تكون مقدمة مختصرة، وإما أن تكون مقدمة مطولة. وغالب المقدمات مختصرة، غالب المقدمات مختصرة، وهناك مقدمات مطولة كمقدمة الحافظ ابن حجر لفتح الباري المسمى بهدى الساري، على اختلاف عند العلماء هل هو هدى الساري أو هدي الساري،
وللشيخ عبد الباري الأنصاري ابن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وهو من علماء المدينة، الشيخ حماد معروف لديكم جميعا، ابنه الشيخ عبد الباري وهو من مشايخ الجامعة الإسلامية، له رسالة صغيرة في ضبط أسماء الكتب، في ضبط أسماء الكتب، وذكر ما يعني ما جاء في هدى الساري، ورجح أن المقدمة تسمى بهدى الساري، وأنه قد وجد مخطوطة أظن بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله، وضبطت بالحركات بهدى الساري. فهدى الساري أو على المشهور عند كثير من العلماء هدي الساري، من المقدمات إيش؟ الطويلة، المقدمات الطويلة. ولكن الذي بين أيدينا هنا وهو غالب المقدمات، من المقدمات، أنا دائما أذكر قصة الفيل حتى لا ينصرف الطلاب إلا إلى الدرس. فكيف لو حضر الفيل في الرياض؟ يعني بعض الإخوان إذا وزع ما أو إذا انتقل أحد الناس من وراء الملقي أو وراء المعلم التفت الناس كلهم إليه أو الطلاب كلهم له. فذكر قصة الفيل مفيدة أن الطالب يتوجه بكليته إلى معلمه، أن الطالب، نحن يا إخواني في علم، في عبادة، كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا سأل مسألة في اليوم التالي، يعني الشيخ من طريقته في أول الدرس يسأل عما مضى في الدرس الماضي، والشيخ ابن سعدي كذلك هذه طريقته، فيكون أحد الطلاب قد غاب عن الدرس الماضي، فيقول الشيخ كنت غايب، ويظن أن غيابه ماذا؟ عذر. فيقول الشيخ أنت أكثر إنسان نسأله، لأنك لو كنت طالب علم لأخذت من إخوانك وزملائك ما فاتك من الدرس، تكون حريص. أما الغياب فليس بعذر أن تقول كنت غائب فلا أعرف هذه المسألة، لأنك لو كنت حريص من طلاب العلم الذين يحرصون على العلم حتى وإن غاب، كما جاء في قصة عمر مع ذاك الرجل أنصاري، يأخذ عمر من الأنصاري ويأخذ الأنصاري من ماذا؟ من عمر، ما يفوته. فكان الشيخ يقول ليس هذا بعذر، إنك طالب علم، وطالب العلم وإن غاب يحرص على أن يأخذ الدرس ممن حضر الدرس. أما الذي يأتي يعني إن صح التعبير كما تقول العامة يعني طرقي، يعني نعم طرقي أو عابر سبيل، لكن طالب العلم إنما إن غاب استفاد، إن حضر ركز واجتهد أن يركز في الدرس. فهدى الساري وهدي الساري كما ذكرنا، والشيخ رحمه الله قال فهذا كتاب مختصر في الفقه. الشيخ هنا بدأ يبين منهجه وطريقته في هذا الكتاب، وهذه عادة عند أهل العلم رحمهم الله، وكذلك عند الباحثين الآن في الرسائل الماجستير والدكتوراه، أن يبينوا في المقدمة إيش طريقته، منهجه، ما الذي سوف يبحثه في الكتاب. فقال فهذا كتاب، والكتاب كما هو معلوم سوف يأتينا بمعنى إيش الجمع والضم، أي هذا كتاب جمعته، وكان هذا الجمع مختصرا في الفقه. ما معنى الاختصار؟ الاختصار كما قال أهل العلم رحمهم الله هو تقليل الشيء. فلما يقال هذا كتاب مختصر في الفقه، أي يعني قربته وقللت ألفاظه وأوجسته. والاختصار بتقليل الألفاظ مع تأدية المعنى، تقليل الألفاظ مع تأدية المعنى. والعلماء رحمهم الله يقولون في الاختصار ألا يكون الاختصار مخلا، ألا يكون الاختصار مخلا. والاختصار في كتب الفقه على طرق،
منها تقليل مسائله، هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية تقليل ألفاظه مع تأدية المعنى. والشيخ هنا رحمه الله عامل بالطريقتين، قلل مسائله وقلل ألفاظه مع تأدية المعنى. فمناهج العلماء في كتب الفقه، لأن هناك اختصار في كتب الحديث قد يكون الاختصار بحذف الأسانيد، أما الاختصار في كتب الفقه فهو بتقليل مسائله وتقليل ألفاظه مع استيفاء المعنى. والشيخ هنا رحمه الله قلل مسائله، أخذ المهمات كما ذكر رحمه الله، واقتصرت على أهم الأمور وأعظمها نفعا، فقلل مسائله وقلل ألفاظه مع استيفاء إيش؟ المعنى. وهناك مراسلات بين شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله وبين شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وذكر في هذه المراسلات بعض ميزات منهج السالكين. هناك كتاب مهم أنصح طلبة العلم بقراءته، الأجوبة النافعة، كانت أجوبة نافعة على المسائل الواقعة، من الشيخ ابن عقيل رحمه الله، الشيخ عبد الله يسأل شيخه ابن سعدي، كتاب جميل وكتاب لذيذ للغاية، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. وكان من مما ذكر في هذه الأجوبة النافعة شيئا عن منهج السالك. الاختصار فائدته ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه، على من أراد تعلمه وحفظه، على من أراد تعلم هذا الكتاب وحفظ هذا الكتاب. ففائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه. قال ابن قدامة رحمه الله لما ذكر في مختصر الخيرقي، وشرح ابن قدامة في إيش؟ في المغني. قال ابن قدامة رحمه الله في أول المغني، قال رحمه الله: فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم، فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. فالاختصار مقصود به التقريب والتسهيل، لذلك هناك مؤلفات مختصرة سميت بالتقريب، كما جاء في فقه الشافعية، ككتاب تقريب أبي شجاع في فقه الشافعي سمي بالتقريب لكونه إيش؟ مختصر، لكونه مختصر. والمختصرات في الفقه ليست أمور محدثة، بل إن المختصرات في الفقه على جادة أهل العلم، وهي جادة قديمة، وهي جادة قديمة. هناك كتاب اسمه المختصر الصغير في فقه الإمام مالك، من ألفه؟ ألفه ابن عبد الحكم المصري، وهو من تلاميذ مالك، هو من تلاميذ مالك. كذلك هناك كتاب مختصر المزني، هو من تلاميذ ماذا؟ الشافعي. فالمختصرات ليست من الأمور المحدثة أو المتأخرة، وإنما هي جادة قديمة عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. ولكن يحذر في الاختصارات أن تكون اختصارات شديدة مخلة، حتى قال بعض أهل العلم: كأنها ألغاز في جمل، كأنها ألغاز في جمل. يحذر من مثل هذه الاختصارات. حتى أنت لو أردت أن تختصر كتابا فإن الاختصار من مناهج أهل العلم، والتهذيب والتقريب من مناهج أهل العلم. لكن احذر أن يكون اختصارك كأنه ألغاز في جمل، كأنه ألغاز في جمل، بل يكون اختصارك واضحا بينا ظاهرا من تقليد الألفاظ مع استيفاء المعنى. قال: مختصر في الفقه. والشيخ رحمه الله سيعرف الفقه: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، جمعت فيه بين المسألة وإيش؟ ودليلها. واقتصر على أهم الأمور وأعظمها نفعا. ذكرنا الاختصار أن يكون بإيش؟ بتقليد المسائل وتقليد الألفاظ مع تأدية المعنى. هنا: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. ثم قال: وكثيرا. وهذا مهم يا أخواني وسوف نذكره. قد جمعت ثمانية أمور في ميزات كتاب منهج السالكين، لعله لا يكون هذه الليلة نذكر هذه الميزات، لعلها الأسبوع القادم إلى الله جل وعلا. كذلك سأذكر في الأسبوع القادم التفريق، وقد وعدت الإخوان بهذا التفريق بين كتب الحديث وكتب الفقه. قال: وكثيرا ما أقتصر على النص. والاقتصار على النص له فوائد، على النص الشرعي سوف نذكرها بإذن الله جل وعلا الدرس القادم. أن يقتصر المؤلف أو المصنف على النص عند ذكر الحكم له فائدة جليلة، له فائدة جليلة سنذكرها بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. قال الشيخ: بسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. لأن العلم، ما هو العلم؟ معرفة الحق بدليله. جمعت كتابا مختصرا في الفقه، وكان هذا الجمع بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. ذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد ماذا؟ يستويان. ما ذاك والتقليد يستويان. ذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه بإجماع أهل العلم رحمهم الله على أن المقلد ليس بعالم، على أن المقلد ليس بعالم. وقد فرع الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة: لو أن إنسانا أوقف بيتا على العلماء فيخرج المقلد من زمرة العلماء، ولا يكون داخل المقلد في شرط الواقف. المقلد الذي يحفظ المتن المجرد عن الدليل. فالعلم معرفة الهدى بإيش؟ بدليله. وفرق بين المقلد والمتبع والمجتهد. والاجتهاد قد يكون اجتهادا مطلقا، وقد يكون اجتهادا جزئيا كما هو مقرر في علم أصول الفقه. الشاهد أن العلم هو هذا، معرفة الهدى بدليله، معرفة الحق بدليله، معرفة الصواب بدليله، الجمع بين المسائل والدلائل. وهذا الأمر من ميزات هذا الكتاب المبارك، أن يكون هناك جمع بين المسائل والدلائل. وتوقف عند هذا القدر، لأن سوف نذكر بعد ذلك ما جاء في الفقه وكذلك ما الأحكام الخمسة، ثم ندخل في كتاب الطهارة الأسبوع القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا وفقه لطلب العلم، وشرح الله صدره للعلم، وشرح صدره لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاشتغال بالعلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، لكون معرفة الله تعالى وعبادته وطاعته يتوقفان عليه، والخير منوط بهما والشر منوط بعدمهما. وحينئذ فأهم ما يشتغل به الإنسان ما يرشده إلى تحقيق ذلك ويوصله إليه، فعلى العاقل بعد دراسته ما يتعلق بالاعتقاد، وهو الفقه الأكبر، يجتهد في الفقه الأصغر في باب المعاملات وفي باب العبادات قبل ذلك وباقي أبواب الفقه. وهنيئاً بطلاب العلم يوم خرجوا من البيوت إلى حلقة من حلق العلم وروضة من رياض الجنة. فقد ثبت عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء بمسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جاء بك حاجة غيره، ولا جئت لتجارة ولا جئت إلا فيه. قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض تستغفر له، والحوت في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وهذا الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما جاء في فضل العلم، وما جاء في فضل طلب العلم، وما جاء في فضل العلماء، وما جاء في فضل سلوك طريق أهل العلم وسلوك طريق الذهاب إلى حلق العلم. فمن طلب العلم بلا شك ولا ريب أن يبحث المسلم ما يستفيده من مثل هذه الأبواب، من مثل أبواب العبادات، من مثل أبواب المعاملات، من مثل أبواب الأنكحة، من مثل أبواب الجنايات. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما روى ذلك الترمذي في جامعه: لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لا يبع في سوقنا إلا فقيه. فقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يبع في سوقنا إلا فقيه، لأن هذا البيع قد يأتيه شيء من البيوع المحرمة، من ربا النسيئة، من ربا الفضل، من ربا الصرف، وباقي أنواع البيوع المحرمة. لذلك الصغير قد يبيع ويشتري، وقد يقع الكبير مع الصغير في باب الربا وهو لا يشعر، كأن يقول أحدهم لأخيه: اعطني 10 دينا وأعطيك بعد ذلك 20، يريد من ذلك أن يرغبه على أن يعطيه الآن شيء. وهذا يحصل كثير، يقول بعض يعني ما يكون في البيوت من أن الأخ يحتاج عند بقالة أو عند أحد المحلات شيئا، ويكون معه إخوانه الصغار، فيقول لأخيه اعطني 10 اشتري بها كذا وكذا وسأعطيك 20، اعطيني 2 ريال وسأعطيك 3 ريالات، اعطيني كذا. هذا من الربا، هذا من الربا. ولم أمثل بالوالد مع ابنه، لأن بعض أهل العلم قد قال إن الربا لا يقع في هذا الباب إذا كان بين الوالد وولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. والمسألة خلافية في مسألة ما يكون من الأب مع ابنه من جهة اعطني 10 أعطيك 20، اعطني 20 أعطيك 30، ولكنه في باب الأخوة وفي باب ما يكون من هم دون ذلك، فالعلماء رحمهم الله جل وعلا قد قرروا أن ذلك نوعا من أنواع الربا. فهذا يقع فيه كثير من الناس، هذا يقع فيه كثير من الناس، أن تقول الزوجة لزوجها، أو أن يقول يعني الأقارب أو الأصدقاء اعطيني الآن 10 أعطيك 20 بس اشتري كذا وأخذ كذا، فإن هذا من الربا. قال عمر لا يبيع في سوقنا إلا فقير، لا يبيع في سوقنا إلا فقير. فباب العبادات، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة لمن عنده مال، باب الحج لمن عنده استطاعة وقد جاءت وتوفرت فيه شروط الحج، أبواب البيوع، أبواب الأنكحة لمن أقبل على النكاح، هذه كلها في كثير منها من فروض الأعيان. وقد قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقد حسنه كثير من أهل العلم. فبعض الناس يظن أن مذاكرة أمثال هذه الكتب هي فقط لطلاب العلم أو فقط لطلاب الجامعات أو فقط للمثقفين. لا، هذه الكتب في أبواب الطهارة، الصلاة، أبواب العبادات وما ذكرناه لكم، في كثير منها من فروض الأعيان. ومن كان كما قال ابن القيم رحمه الله في ضابط العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، قال رحمه الله من كان مفرطا أو معرضا فإنه لا يعذر بجهله، من كان مفرطا أو معرضا فإنه لا يعذر بجهله. مفرط دروس العلم حوله وقريبة من بيته، ووسائل التواصل الآن كثيرة، ومع ذلك لا يستغل وقته في الاجتهاد في طلب العلم أو في البحث عن المسائل التي تقربه إلى الله جل وعلا وترفع الجهل عن نفسه، بل يكون مشتغل بدنياه ومشتغل بتجارته وهو يرابي ليلا نهارا هو لا يدري. ثم إذا قيل له قد وقعت في الربا قال أنا جاهل. كيف جاهل وأنت بين أظهر العلماء وعندك العلماء، وسائل التواصل موجودة للتواصل مع العلماء، والهاتف موجود والجوال موجود ومكاتب الإفتاء موجودة، أنت لم تجتهد وتسعى لكي ترفع الجهل عن نفسك. لو أراد بعض الناس أن يبني بيتا أو أن يبني غرفة ليس بيتا لسأل واستفسر وسعى واجتهد وبذل وسعه حتى يختار الأدوات الصحيحة والسليمة ويبتعد عن الأدوات السقيمة. كل ذلك في غرفة واحدة، وقد تكون هذه الغرفة 4 في 4، وأما ما يرفع الجهل عنه ويصحح له عبادته وطاعته وقربته فإنه لا يجتهد في هذا الباب، أو أن يكون معرضا عن حلقات العلم، كما جاء في قصة أولئك النفر الثلاثة. قال أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا دليل على أن الإعراض عن مجالس الذكر الواجبة أن ذلك فيه والعياذ بالله مثل هذه الأحاديث الشديدة، التحذير والترهيب الشديد، كما أنه قد جاء في النصوص الترغيب في طلب العلم، كذلك جاءت النصوص من الترهيب في الإجبار عن طلب العلم. وقال بعض أهل العلم لو أن إنسانا تفرغ، لو كان مثلا موظفا أو كان تاجرا أو كان لو تفرغ للعلم لمدة أشهر يسيرة، كأن يحضر دورة أو يلتحق بإحدى الدروس لكي يرفع عن نفسه الجهل، فإن هذا ليس بكثير. يفرغ نفسه ليتعلم، يفرغ نفسه ليتفقه، يفرغ نفسه ليرفع الجهل عن نفسه، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أول ثلاث العصور قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، يجب على كل مسلم ومسلمة ليتعلم. ليس هذا يا إخواني من باب الترف العلمي أو من باب فضول العلم، لا، كما سوف نقرأ من كلام شيخ مشايخنا الشيخ بن سعدي رحمه الله أن ذلك من باب وجوب الأعيان، أن كثيرا من الفقه من باب وجوب الأعيان. وطلب العلم يعرفك كيف تعبد الله جل وعلا، والعبادة تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والمقصود من تعلم العلم وتعليمه العمل، المقصود من تعلم العلم وتعليمه العمل. هناك سورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا قد قال فيها الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته، ألا وهي سورة العصر. وقد ذكر الله في هذه السورة قسمين، قسم الهلكة وقسم الناجي. الهلكة والعصر إن الإنسان لفي خسر، هؤلاء الهلكة أي أن جنس الإنسان في خسران وفي نقصان. ثم ذكر صفات الناجي فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء هذه صفات الناجي، العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على الأذى في دعوة، والصبر على العلم، والصبر على العمل. فصفات الناجين، وأول هذه الصفات العلم الشرعي. لذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن بعض أهل العلم أنه قال العلم مصحح للنية المصححة للعمل، العلم مصحح للنية المصححة للعمل. لأنك إذا تعلمت أن صرف العبادة لغير الله شرك، وأن الرياء من الشرك، فإنك بهذا العلم قد وقع منك تصحيح النية المصححة للعمل. وبلا شك
أن الاشتغال بالعلم من أفضل أعمال البر والنوافل، بلا شك وبلا ريب أن الاشتغال بالعلم من أفضل أعمال البر. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله أن مالكا إمام ذي الهجرة كان يعلم طلابه قبل صلاة الظهر، فأذن المؤذن للصلاة، فقام بعض الطلاب فقال له مالك اجلس، فليس بالذاهب إليه أفضل مما أنت فيه، أي ليس بالذاهب إليه من النوافل أفضل مما أنت فيه. فطلب العلم من أفضل، بل هو أفضل النوافل عند كثير من أهل العلم. وطلب العلم إذا كان بنية صالحة كما ذكرنا هو من أفضل النوافل. وقد يكون طلب العلم إذا كان بنية سيئة أنه من المعاصي، أنه من المعاصي، كأن ينوي الطالب التفوق على أقرانه، فإن ذلك من رذائل النيات كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. لذلك جاء عن كثير من السلف أنه يجتهد في معالجة ماذا؟ نيته، كما جاء عن الثوري وعن غيره من أئمة السلف. فالطالب كما أنه يجتهد في حرصه على طلب العلم وحضور حلق العلم، كذلك يجتهد في تحسين نيته، وأن تكون نيته لله جل وعلا. وكما ذكرنا أن إذا كانت هذه النية لغير الله جل وعلا فإن ذلك من رذائل النيات من مساوئ الأخلاق. كثير من الناس يظن أن مجالس الذكر هي المواعظ أو ما يكون فيها من التسبيح أو التهليل أو الاستغفار. جاء عن عطاء أو جاء قبل ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عن أنس من حيث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قد ذكر ابن عساكر رحمه الله بتاريخ دمشق عن عطاء خراساني أنه قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وزاد الميمون: كيف يشتري ويبيع ويصلي ويصوم وينكح ويطلق ويحج وأشبه هذا. فمجالس الذكر هي مجالس إيش؟ الحلال والحرام. كيف يشتري، كيف يصلي، كيف يبيع، كيف يطلق، كيف ينكح. كثير من الناس يتزوج وقد يقع في نكاحه هذا أن النكاح باطل، كمن يتزوج من غير ولي، كأن يتزوج امرأة من غير إذن وليها، أو تكون هذه الولاية ليس هذا الذي قد جاء وليا ليس مستحقا لهذه الولاية، كولاية الابن مع الأب، الأب موجود ثم يأتي أخوها ويزوج أخته مع وجود ماذا؟ الأب. كذلك يحصل كثير في هذه الأبواب من الزلل ومن الخطأ ويبطل هذا النكاح، ثم ما يكون فيه من تفريعات من جهة الوطء وتقسيم العلماء رحمهم الله جل وعلا، من جهة أنه وطء شبهة فيلحق به الولد ثم يصحح النكاح إلى آخر كلامهم رحمهم الله. كذلك في أبواب الطلاق، فهذا كله يدل على أهمية الفقه في دين الله جل وعلا وعلى البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فليس كما ذكرت قراءة مثل هذه الكتب القصيرة وهذه الكتب المختصرة من باب الترف العلمي، بل هي من الأبواب المهمة لعموم المسلمين، خاصة طلبة العلم حتى يجمعون الفقه ويعلمون الناس هذا الفقه. وتعليم الناس من النية الحسنة، كما جاء عن أحمد رحمه الله أنه سئل كيف يصحح طالب العلم نيته، فقال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا ينشرح صدر عبد للعلم إلا أراد الله بهذا الإنسان خيرا. ما إذا رأيت إنسانا قد شرح الله له صدره للعلم فاعلم أن الله عز وجل قد أراد الخير بهذا الإنسان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله أن علامة الخيرية الفقه في الدين، وأن مفهوم المخالفة أن الله إذا لم يرد بالعبد خيرا لم يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية وشعار الخيرية أن تجد الطالب قد شرح الله صدره للفقه بدين الله جل وعلا، الفقه الأكبر الذي هو العقيدة، والفقه الأصغر الذي هو فقه الفروع أو فقه الأحكام العملية. فالعلم، وهي مقدمة أردت بها أن أحث نفسي على العلم وأن أحث إخواني على هذا المرتبة العالية ألا وهي مرتبة العلم. فإن العلم إذا وفق له الإنسان فقد وفق لخير كثير، فقد وفق لخير كثير. كم من الناس في هذه الساعة وفي هذه اللحظة وفي هذه الدقيقة قد صرفوا عن حضور حلقهم، ويكون عياذا بالله يقارف المحرمات. كم في هذه اللحظة في هذه الدنيا وفي هذه الأرض من يقع قد يكون في الشرك في هذه اللحظة، يطوف حول القبور، يستغيث بغير الله جل وعلا، يستعين بغير الله جل وعلا، يقسم بغير الله جل وعلا، يتوكل على غير الله جل وعلا. وكم من الناس في هذه اللحظة من يكون في بار أو كباريه أو في مرقص ويقارف المحرمات والخمور، وقد يكون في هذه اللحظة يقع في فاحش من الفواحش من الزنا أو من عمل قوم لوط. ووفقك الله يا عبد الله أن تكون في حلقة من خلقك. من الموفق؟ من الهادي؟ هو الله جل وعلا، ولا أنت من البشر وهو من البشر، وأنت إنسان وهو إنسان، وأنت عبد لله وهو عبد لله، ولكن التوفيق والهداية من الله جل وعلا. التوفيق والهداية التي هي هداية التوفيق من الله جل وعلا. لذلك الواجب علينا معاشر الفضلاء أن نشكر الله جل وعلا أن جعلنا في حلقة من حلق العلم، وحلق العلم هي رياض الجنة كما سمعتم في الحديث، رياض الجنة، لأن الإنسان يزداد بهذه الحلق يزداد إيمانه ويرتفع يقينه ويقوى توحيده ويكمل اعتقاده ويتفقه في دين الله جل وعلا. فهذه كلها أمور تحصل للعبد مما يحصل بها ويحصل له انشراح الصدور. فالمنبغي علينا جميعا أن نحرص على طلب العلم. فقد قال أحمد رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة. لما سئل: إلى متى يا أبا عبد الله وأنت على هذا الحال؟ بل قد جاء في بعض الروايات: إلى متى وأنت كالصبيان تحمل المحابرة والأقلام؟ فقال رحمه الله: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. لذلك ابن مفلح رحمه الله قد ذكر في الآداب الشرعية ووصف طلب العلم بماذا؟ بعبادة العمر. وصف طلب العلم بعبادة العمر. وقد ألف شيخنا الشيخ عبد الرحمن السند كتابا أسماه عبادة العمر، عبادة العمر، لأن طالب العلم عبادة عمره في طلب العلم. ذلك كما قد جاء أيضا: من المهدي إلى اللحد. فعبادة العمر، وهذا وصف جميل من ابن مفلح رحمه الله في كتاب الآداب الشرعية، سمى طلب العلم عبادة العمر. وأخذ هذا الوصف شيخنا الشيخ السند وفقه الله الذي هو رئيس الهيئات، أخذ هذا الوصف وجعله عنوانا لكتابه. وأنا معي في السيارة بعض النسخ، بإذن الله جل وعلا سأعطيكم إياه، وهو كتاب نافع للغاية. فالعلم يا إخواني جاه بلا سلطان وغنى بلا مال. العلم جاه بلا سلطان وعلم وغنى بلا مال. وأذكر أننا كنا نحضر لشيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في دروس الحرم المكي بعد الفجر، كان الشيخ يدرسنا رحمه الله في عمدة الأحكام، وبعد التراويح إلى قبل القيام في التفسير في العشر الأواخر. وأذكر أن الناس يعني يسألون الشيخ ويعني يستفيدون من الشيخ إلى آخره، وكنت طالبا صغيرا في الحلقة. فكان الشيخ يعني، وأنا يعني هذا الأمر تفكرت فيه في تلك اللحظة. الشيخ اعتلى كرسي الدرس، الشيخ اللي رأيتموه أنتم قد يعني لحيته قد يعني أصبحت بيضاء. فكان يسأله رجل وقع أكبر منه أو في مثل عمره، يسأله ويتعلم منه، ويعني وكان يلحق بالشيخ حتى يأخذ الفتوى منه. فكنت صغير في الحلقة، فلفت نظري هذا الموقف، فقلت بنفسي: من فضل هذا على هذا؟ من فضل هذا على هذا؟ في العمر سواء وفي الهيئة سواء، ولكن منهم السائل ومنهم المسؤول. من فضل على هذا على هذا؟ هو العلم، هو العلم. فاحرصوا يا طلبة العلم على استغلال الأوقات في طلب العلم، على استغلال الأوقات في طلب العلم، وعلى استغلال الأزمان في طلب العلم، وعلى كتابة الفوائد، كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما روى الحاكم في المستدرك قال: قيد العلم في الكتابة. وهناك فوائد لذيذة ينبغي على الطالب أن لا يترك هذه الفوائد، بل يقيد هذه الفوائد. لذلك قال الشافعي رحمه الله: إني أسمع الفائدة فأسترد بها، فأتمنى أن يكون لي في كل عضو من أعضائي أذن حتى أستلذ بهذه الفائدة بكل هذه الأذنات أو هذه الآذان. في كل عضو أرجو أن يكون لي فيها أذن حتى أستلذ وأستلذ وأستلذ بالفوائد العلمية. فالشاهد من هذا أنه في زماننا من فضل الله جل وعلا قد تهيأت سبل العلم. هذا يحيى ابن يحيى الليثي من تلاميذ مالك، وهو قد روى عنه إيش؟ الموطأ، إلا حصل له فوت في كتاب الاعتكاف. معنى الفوت عند أهل الحديث أنه لم يسمع شيئا من كتاب الاعتكاف، فيسمون ذلك فوتا. مالك يحيى بن يحيى الليثي يأتي من بلاد إيش؟ الأندلس، أسبانيا الآن، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ ليطلب العلم عند مالك، ليطلب العلم عند مالك، يعني يقطع هذه المسافات الطويلة ليطلب العلم عند مالك ابن أنس. يأتي من تلك البلدان، من الغرب إلى الشرق، من الأندلس إلى إسبانيا الآن، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل الفيل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم الطلاب من مجلس مالك رحمه الله، ويبقى يحيى ابن يحيى الليثي. فيقول له مالك: لما لم تذهب مع الطلاب؟ فقال: جئت لأتعلم من علم مالك ودله وسمته، ولم أأتي لأرى الفيلة. فكان مالك رحمه الله يسميه بالعاقل، وجاء في رواية بأعقل أهل الأندلس. كذلك هذه القصة حصلت لأبي عاصم النبيل مع ابن جريج، فإن الفيلة قد دخل، ثم لم يقم أبو عاصم النبيل من مجلس ابن جريج، فقال: لما لم تقم؟ فذكر له كما ذكر يحيى لمالك. فقيل أن سبب تسمية أبي عاصم النبيل بالنبيل لكونه بقي في مجلس ابن جريج فنبله. طبعا الخلاف عند أهل الحديث في سبب التسمية، ولكن هذا القول هو أحد الأقوال في سبب تسمية أبي عاصم بالنبيل فنبله. فالشاهد الآن، بعضنا قد يصرف عن درس العلم، بل قد يصرف عن الفرائض وأداء الصلاة في الجماعات بشربة شاي. والله قد يأتي، إن صح التعبير عندنا في الحجاز، قد يأتي براد الشاهي بين مغرب وعشاء، وقد يقرب وقت العشاء، ثم يأتي هذا البراد ويشرب كاسة أو كاستين، والإمام يصلي في المسجد، يصرف عن الفرائض بكأس شاهي. بعضهم عياذا بالله قد يصرف بأشد وأعظم، بالنظر للمسلسلات، بالنظر إلى الأفلام السيئة القبيحة، وبعضهم قد يصرف بالنظر إلى الواتساب أو بالنظر إلى الجوالات، يصرف عن صلاة من الصلوات، وبعضهم يصرف عن طلب العلم بالواتساب وبتويتر وغير ذلك. يا إخواني، الدنيا قصيرة، والدنيا دار عمل، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدنيا دار عمل، والآخرة دار حساب. فالواجب علينا معاشر الفضلاء أن نستغل الأوقات فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. فأعمار أمتي كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز ذلك، يعني محدثكم قد قارب 50. والله لو سألتموني عما مضى من حياتي ما أذكر منها إلا كمر السحاب. فالواجب علينا إذا حصل عندنا تقصير فيما مضى أن نتقي الله جل وعلا فيما بقي. إذا حصل تقصير منا في جانب الله جل وعلا، في جانب الصلاة، في جانب الطاعات والقربات، في جانب الحسنات، في جانب طلب العلم، أن نتقي الله جل وعلا فيما بقي من عمرنا. وإلا كما ذكرت لكم، العمر قصير، العمر والله قصير. ولو أن يعني بعضنا يتفكر فيما مضى لا يذكر منه إلا أشياء قليلة، إلا أشياء قليلة، وذهبت ذهبت يعني بمعاصيها، وذهبت بسيئاتها، وذهبت بما فيها من مباحات، واستغراق في مباحات، وإسراف في المباحات. كثير منا قد لا يقع في المحرمات لكن عنده إسراف في المباحات، والإسراف في المباحات طريق من طرق الشيطان ومدخل من مداخل الشيطان إلى الوقوع في الصغائر، ثم بعد ذلك في الكبائر، ثم بعد ذلك في البدع والأهواء، ثم بعد ذلك في الشرك بالله جل وعلا. فالمنبغي للعبد أن يجعل له حجب ما بينه وبين السيئات والمعاصي. ويقرأ الطالب جزاه الله خير في أول الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع.
لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، الفقه في دين الله جل وعلا، وهذا كلام من فقيه عالم. نعم.
وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية.
الشيخ ابن سعدي رحمه الله قدم بهذه المقدمة فقال: أما بعد، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أول قائل أما بعد على أقوال الخمسة، راجعوها في شرح ابن الملقن على العمدة. أما بعد، من أول القائلين لهذه الكلمة؟ وقد ذكرتها في دروس أخرى. فهذا كتاب مختصر في الفقه، فهذا اسم إشارة، فهذا كتاب. والعلماء رحمهم الله على منهجين في كتابة المقدمات: إما أن يكتب المقدمة قبل أن يشرع في تأليف الكتاب فيكون فهذا كتاب مختصر في الفقه، أي ما سوف أكتبه. فالإشارة هنا إلى أمر إيش؟ معنوي. الإشارة هنا إلى أمر معنوي. والمنهج الثاني أن يكتب المقدمة بعد أن ينتهي من تأليف الكتاب، فتكون الإشارة هنا إلى أمر ماذا؟ حسي. تكون الإشارة إلى أمر حسي. والمقدمات عند أهل العلم رحمهم الله على قسمين: إما أن تكون مقدمة، إما أن تكون مقدمة مختصرة، وإما أن تكون مقدمة مطولة. وغالب المقدمات مختصرة، غالب المقدمات مختصرة، وهناك مقدمات مطولة كمقدمة الحافظ ابن حجر لفتح الباري المسمى بهدى الساري، على اختلاف عند العلماء هل هو هدى الساري أو هدي الساري. وللشيخ عبد الباري الأنصاري ابن شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وهو من علماء المدينة، الشيخ حماد معروف لديكم جميعا، ابنه الشيخ عبد الباري وهو من مشايخ الجامعة الإسلامية، له رسالة صغيرة في ضبط أسماء الكتب، في ضبط أسماء الكتب، وذكر ما يعني ما جاء في هدى الساري، ورجح أن المقدمة تسمى بهدى الساري، وأنه قد وجد مخطوطة أظن بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله، وضبطت بالحركات بهدى الساري. فهدى الساري أو على المشهور عند كثير من العلماء هدي الساري من المقدمات إيش؟ الطويلة، المقدمات الطويلة. ولكن الذي بين أيدينا هنا وهو غالب المقدمات من المقدمات، أنا دائما أذكر قصة الفيل حتى لا يصرف الطلاب إلا إلى الدرس. فكيف لو حضر الفيل في الرياض؟ يعني بعض الإخوان إذا وزع ماء أو إذا انتقل أحد الناس من وراء الملقي أو وراء المعلم التفت الناس كلهم إليه أو الطلاب كلهم له. فذكر قصة الفيل مفيدة أن الطالب يتوجه بكليته إلى معلمه، أن الطالب، نحن يا إخواني في علم في عبادة، كان شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله إذا سأل مسألة في اليوم التالي، يعني الشيخ من طريقته في أول الدرس يسأل عما مضى في الدرس الماضي كطريق، والشيخ ابن سعدي كذلك هذه طريقته، فيكون أحد الطلاب قد غاب عن الدرس الماضي، فيقول الشيخ كنت غايب، ويظن أن غيابه ماذا؟ عذر. فيقول الشيخ أنت أكثر إنسان نسأله، لأنك لو كنت طالب علم لأخذت من إخوانك وزملائك ما فاتك من الدرس، تكون حريص. أما الغياب فليس بعذر أن تقول كنت غائب فلا أعرف هذه المسألة، لأنك لو كنت حريص من طلاب العلم الذين يحرصون على العلم حتى وإن غاب، كما جاء في قصة عمر مع ذاك الرجل أنصاري، يأخذ عمر من الأنصاري ويأخذ الأنصاري من ماذا؟ من عمر، ما يفوته. فكان الشيخ يقول ليس هذا بعذر، إنك طالب علم، وطالب العلم وإن غاب يحرص على أن يأخذ الدرس ممن حضر الدرس. أما الذي يأتي يعني إن صح التعبير كما تقول العامة يعني طرقي، يعني طرقي أو عابر سبيل، لكن طالب العلم إنما إن غاب استفاد، إن حضر ركز واجتهد أن يركز في الدرس. فهدى الساري وهدي الساري كما ذكرنا، والشيخ رحمه الله قال فهذا كتاب مختصر في الفقه. الشيخ هنا بدأ يبين منهجه وطريقته في هذا الكتاب، وهذه عادة عند أهل العلم رحمهم الله، وكذلك عند الباحثين الآن في الرسائل الماجستير والدكتوراه، أن يبينوا في المقدمة طريقته، منهجه، ما الذي سوف يبحثه في الكتاب. فقال فهذا كتاب، والكتاب كما هو معلوم سوف يأتينا بمعنى الجمع والضم، أي هذا كتاب جمعته، وكان هذا الجمع مختصرا في الفقه. ما معنى الاختصار؟ الاختصار كما قال أهل العلم رحمهم الله هو تقليل الشيء. فلما يقال هذا كتاب مختصر في الفقه، أي يعني قربته وقللت ألفاظه وأوجسته. والاختصار بتقليل الألفاظ مع تأدية المعنى، تقليل الألفاظ مع تأدية المعنى. والعلماء رحمهم الله يقولون في الاختصار ألا يكون الاختصار مخلا، ألا يكون الاختصار مخلا. والاختصار في كتب الفقه على طرق، منها تقليل مسائله، هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية تقليل ألفاظه مع تأدية المعنى،
والشيخ هنا رحمه الله عامل بالطريقتين، قلل مسائل وقلل ألفاظ مع تأدية المعنى. فمناهج العلماء في كتب الفقه، لأن هناك اختصار في كتب الحديث قد يكون الاختصار بحذف الأسانيد، أما الاختصار في كتب الفقه فهو بتقليل مسائله وتقليل ألفاظه مع استيفاء المعنى. والشيخ هنا رحمه الله قلل مسائله، أخذ المهمات كما ذكر رحمه الله، واقتصرت على أهم الأمور وأعظمها نفعا، فقلل مسائله وقلل ألفاظه مع استيفاء إيش؟ المعنى. وهناك مراسلات بين شيخنا الشيخ ابن عقيل رحمه الله وبين شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وذكر في هذه المراسلات بعض ميزات منهج السالكين. هناك كتاب مهم أنصح طلبة العلم بقراءته، الأجوبة النافعة، كانت أجوبة نافعة على المسائل الواقعة، من الشيخ ابن عقيل رحمه الله الشيخ عبد الله يسأل شيخه ابن سعدي، كتاب جميل وكتاب لذيذ للغاية، فأنصح بقراءة هذا الكتاب. وكان من مما ذكر في هذه الأجوبة النافعة شيئا عن منهج السالك. الاختصار فائدته ماذا؟ قال العلماء رحمهم الله: وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه، على من أراد تعلمه وحفظه، على من أراد تعلم هذا الكتاب وحفظ هذا الكتاب. ففائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه. قال ابن قدامة رحمه الله لما ذكر في مختصر الخرقي، وشرح ابن قدامة في إيش؟ في المغني. قال ابن قدامة رحمه الله في أول المغني، قال رحمه الله: فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم، فإن الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. فالاختصار مقصود به التقريب والتسهيل، لذلك هناك مؤلفات مختصرة سميت بالتقريب كما جاء في فقه الشافعية، ككتاب تقريب أبي شجاع في فقه الشافعي سمي بالتقريب لكونه إيش؟ مختصر، لكونه مختصر. والمختصرات في الفقه ليست أمور محدثة، بل إن المختصرات في الفقه على جادة أهل العلم، وهي جادة قديمة، وهي جادة قديمة. هناك كتاب اسمه المختصر الصغير في فقه الإمام مالك، من ألفه؟ ألفه ابن عبد الحكم المصري، وهو من تلاميذ مالك، هو من تلاميذ مالك. كذلك هناك كتاب مختصر المزني، هو من تلاميذ ماذا؟ الشافعي. فالمختصرات ليست من الأمور المحدثة أو المتأخرة، وإنما هي جادة قديمة عند أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. ولكن يحذر في الاختصارات أن تكون اختصارات شديدة مخلة، حتى قال بعض أهل العلم: كأنها ألغاز في جمل، كأنها ألغاز في جمل. يحذر من مثل هذه الاختصارات. حتى أنت لو أردت أن تختصر كتابا، فإن الاختصار من مناهج أهل العلم، والتهذيب والتقريب من مناهج أهل العلم. لكن احذر
أن يكون اختصارك كأنه ألغاز في جمل، كأنه ألغاز في جمل، بل يكون اختصارك واضحا بينا ظاهرا من تقليد الألفاظ مع استيفاء المعنى. قال: مختصر في الفقه. والشيخ رحمه الله سيعرف الفقه: جمعت فيه بين المسائل والدلائل، جمعت فيه بين المسألة وإيش؟ ودليلها. واقتصر على أهم الأمور وأعظمها نفعا. ذكرنا الاختصار أن يكون بإيش؟ بتقليل المسائل وتقليل الألفاظ مع تأدية المعنى. هنا: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. ثم قال: وكثيرا، وهذا مهم يا أخواني وسوف نذكره، قد جمعت ثمانية أمور في ميزات كتاب منهج السالكين. لعله لا يكون هذه الليلة نذكر هذه الميزات، لعلها الأسبوع القادم إلى الله جل وعلا. كذلك سأذكر في الأسبوع القادم التفريق، وقد وعدت الإخوان بهذا التفريق بين كتب الحديث وكتب الفقه. قال: وكثيرا ما أقتصر على النص، والاقتصار على النص له فوائد، على النص الشرعي سوف نذكرها بإذن الله جل وعلا الدرس القادم. أن يقتصر المؤلف أو المصنف على النص عند ذكر الحكم له فائدة جليلة، له فائدة جليلة سنذكرها بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. قال الشيخ: لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. لأن العلم، ما هو العلم؟ معرفة الحق بدليله. جمعت كتابا مختصرا في الفقه، وكان هذا الجمع بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. ذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد ماذا؟ يستويان، ما ذاك والتقليد يستويان. ذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه بإجماع أهل العلم رحمهم الله على أن المقلد ليس بعالم، على أن المقلد ليس بعالم. وقد فرع الفقهاء رحمهم الله على هذه المسألة: لو أن إنسانا أوقف بيتا على العلماء فيخرج المقلد من زمرة العلماء، ولا يكون داخل المقلد في شرط الواقف. المقلد الذي يحفظ المتن المجرد عن الدليل. فالعلم معرفة الهدى بإيش؟ بدليله. وفرق بين المقلد والمتبع والمجتهد، والاجتهاد قد يكون اجتهادا مطلقا وقد يكون اجتهادا جزئيا كما هو مقرر في علم أصول الفقه. الشاهد أن العلم هو هذا، معرفة الهدى بدليله، معرفة الحق بدليله، معرفة الصواب بدليله، الجمع بين المسائل والدلائل. وهذا الأمر من ميزات هذا الكتاب المبارك، أن يكون هناك جمع بين المسائل والدلائل. وتوقف عند هذا القدر، لأن سوف نذكر بعد ذلك ما جاء في الفقه وكذلك ما الأحكام الخمسة، ثم ندخل في كتاب الطهارة الأسبوع القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.